على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. الكلام إن شاء الله بحمده وتعالى يقع في المقصد الثاني، الملازمات العقلية. المصنف يذكر في قبل الدخول في أبواب الملازمات العقلية في أبواب الجزء الثاني يذكر تمهيدا ومسألتين. الأبواب الباب الأول أو قول المقصد الأول، الجزء الأول اللي تقدم كان يتألف من 7 أبواب، هذا الجزء الثاني يتألف من 2 فقط. الجزء الأول كان مؤلف من 7 أبواب، هذا الجزء مؤلف من 2 فقط. ورح يتضح انحصار هذا الجزء في هذين البابين رح يذكر المصنف. قبل أن يدخل في البابين يذكر تمهيد للدخول في البابين. تقدم في الجزء الأول وسيأتي في الجزء الثالث، سيأتي في الجزء الثالث قاعدة عامة كبروية هي حجية الظهور وأن الظاهر حجة. سيأتي في الجزء الثالث إن شاء الله في باب الحجج، في جزء الحجج المقصد الرابع الثالث، المقصد الثالث الجزء الثالث في الحجج سيأتي الظاهر حجة، حجية الظاهر في الباب الثالث في الجزء الثالث. تقدم في الجزء الأول صغريات ومصادر لتلك القاعدة الكلية وهي حجية الظهور. شنو اللي تقدم عندنا سابقا؟ اللي تقدم عندنا مثلا صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، كل لفظة كل وما في معناها ظاهرة في العموم، اسم الجنس والنكرة وشبهة ظاهر في الإطلاق، وهكذا. كان عندنا صغريات للظهور، هذا ظاهر وذاك ظاهر، كان عندنا صغريات ومصادق للظهور. وقلنا أنه في الجزء الأول البحث يقع في صغريات حجية الظهور، ثم نجي للجزء الثالث نأخذ الكبرى وأن الظاهر حجة، فنؤلف قياس. هذا القياس من خلاله، هذا القياس يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. فالجزء الأول كان في صغريات حجية الظهور، الجزء الثالث في كبرى حجية الظهور. هذا الكلام المتقدم نفسه يجري في الجزء الثاني، عين الكلام المتقدم في الجزء الأول يجري في الجزء الثاني نظيره. ففي الجزء الثاني سنبحث صغريات ومصادق حجة أخرى غير الظهور وهي حجية العقل. سيأتي في الجزء الثالث قاعدة كبرى كلية هي العقل حجة. معلوم أن الإمامية، علماء الإمامية عندهم الأدلة على الحكم الشرعي 4: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. العقل واحد من الأدلة على الحكم الشرعي. فسيأتي في الجزء الثالث أن العقل حجة والدليل على تلك الحجية، وتفاصيل هذا البحث سيأتي في الجزء الثالث. العقل حجة. احنا في الجزء الثاني نبحث في صغريات وفي مصادر تلك القاعدة الكلية، كما كنا في الجزء الأول نبحث في صغريات ومصادر قاعدة كبروية مذكورة في الجزء الثالث، كذلك في الجزء الثاني نذكر مصادر وصغريات قاعدة كبروية كلية ستأتي في الجزء الثالث هي حجية العقل. فلا زال البحث في الجزء الثاني أيضا بحثا صغرويا، كما كان في الجزء الثاني البحث صغروي في الجزء الأول، فكذلك في الجزء الثاني أيضا البحث صغروي. لتوضيح هذا أكثر بعد والبيان بشكل أوضح نقول المصنف بين كيفية الاستدلال العقلي. كيفية الاستدلال العقلي، احنا قبل لا ندخل فيما ذكره في المصنف لابد أن نعرف شنو معنى الدليل العقلي. المصنف لم يذكر تعريف الدليل العقلي اعتمادا على ما سيأتي في الجزء الثالث. في الجزء الثالث في الباب الرابع على وجه التحديد سيذكر الدليل العقلي وسيعرف هناك الدليل العقلي وسيذكر الكلام في الدليل العقلي، والمصنف في هذا المقام اعتمد على ما سيأتي في الباب الرابع من الجزء الثاني عليكم السلام، اعتمد عليه ولم يذكر هنا تعريف الدليل العقلي. احنا نذكر ما ذكره هناك اجمالا. الدليل العقلي تعريفه هو كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي. شنو الدليل العقلي؟ الدليل العقلي كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي. بعبارة أخرى كما هو نفسه يذكر، الدليل العقلي هو كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي. كل قضية عقلية من خلال تلك القضية العقلية نتوصل بها إلى علم قطعي بالحكم الشرعي. هاي القضية العقلية نسميها دليل عقلي. إذا اتضح هذا معنى الدليل العقلي، الآن نذكر ما ذكره المصنف. المصنف يقول في المقام لنا مسألتين، لنا مسألتان. لاحظوا هذا اللي راح نذكره واللي راح يجي في خلال هاي الدروس الجاية إن شاء الله، مو فشي صعب لكن يحتاج إلى تركيز والتفات. الوصول إليه أمر سهل لكن قد يشتبه الحال مع بعض المسائل المشابهة للمسألة المبحوث عنها، يحتاج إلى تركيز والتفات فقط، مو فد بحث دقيق وعميق كما كانت بعض أبحاث الجزء الأول، بس يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى فرزنا، نكون نفرزن المسائل بعضها عن البعض حتى لا يقع الاشتباه. المصنف يقول مثلا هذا الدليل على هذا اللي أذكره هاي المسألتين، وأنه شلون نفرق بين هاتين المسألتين. المصنف يقول في المقام لنا مسألتان. المسألة الأولى اللي تذكر في المقام أنه هو إذا حكم العقل بحرمة شيء أو بوجوبه، إذا العقل حكم وقال هذا الشيء واجب شرعا، العقل يحكم، أو يقول العقل هذا الشيء حرام شرعا، هل أن هذا الحكم العقلي يكون حجة؟ بمعنى هل يلزم على المكلف العمل على طبق هذا الحكم العقلي؟ إذا قال العقل الكذب حرام شرعا، من الذي قال؟ العقل يقول، العقل يقول الكذب حرام بس مو عقلا، شرعا. يعني العقل يخبر عن الحكم الشرعي، العقل يقول الكذب حرام شرعا، هل يجب العمل على طبق حكم العقل؟ إذا قال العقل الوضوء واجب شرعا من دون أن يقول الشارع ذلك، العقل هو الذي قال الوضوء واجب شرعا، هل يجب متابعة العقل في هذا الحكم الشرعي بحيث يكون حجة بحيث ينجز على المكلف؟ هاي مسألة. هاي المسألة هي في الحقيقة مرجعها إلى حجية العقل. بعبارة أخرى نسأل هل أن العقل حجة أو ليس بحجة؟ وهاي المسألة حجية العقل قلنا قبل قليل أن هاي المسألة مو مسألة بحثنا في الجزء الثاني، احنا ما نبحث في كبرى حجية العقل، احنا وين نبحث بالجزء الثاني؟ نبحث في مصاديق، في صغريات حجية العقل. هاي المسألة انما تبحث في الجزء الثالث. فمثلا اذا حكم العقل بوجوب الوضوء شرعا. ليش حكم؟ العقل رأى أن الشارع أوجب الصلاة. الشارع في ضمن أدلة شرعية في الكتاب والسنة مثلا حكم بوجوب الصلاة، ثم حكم الشارع المقدس نفسه في رواية مثلا في دليل لفظي حكم بأن الوضوء مقدمة للصلاة. فالعقل لما رأى الشارع حكم بحكمين: الأول وجوب الصلاة، الثاني الوضوء مقدمة للصلاة. العقل يستقل، العقل حينئذ سيحكم بأن الوضوء واجب شرعا، مو الشارع المقدس هو الذي يقول الوضوء واجب. لا، الشارع المقدس مجرد إجا قال الصلاة واجبة وقال الوضوء مقدمة للصلاة. العقل يحكم بأن الوضوء واجب شرعا قطعا، العقل يقول قطعا الوضوء واجب شرعا. لماذا؟ لأنه العقل يحكم يقول مقدمة الواجب واجبة، إذا وجب الشيء شرعا وجبت مقدمته شرعا. فلما أوجب الشارع المقدس الصلاة ولما حكم الشارع المقدس بأن الوضوء مقدم للصلاة، العقل يقول أنا أحكم بأن الوضوء واجب شرعا. فنسأل، نقول هل أن هذا الحكم من العقل وهو حكمه بوجوب الوضوء شرعا يجب متابعته والعمل به بحيث يجب على المكلف أن يمتثل وجوب الوضوء الشرعي المحكوم بواسطة العقل المستكشف بواسطة حكم العقل؟ هذا البحث نسميه بحث حجية العقل. بعبارة أخرى نسأل، نقول العقل حجة أو ليس بحجة؟ هذا البحث سيأتي في الجزء الثالث. بعد مثال آخر، مثل ما إذا حكم العقل بقبح الكذب في نفسه. العقل يقول الكذب قبيح في نفسه، قطع النظر عن حكم الشارع، يقول الكذب في نفسه، الكذب إلى قيمة في نفسه وهو أنه هو قبيح. ثم العقل يحكم يقول كل ما قبحه العقل يقبحه الشارع. هاي قضية أخرى يلزم بها العقل. حينئذ سيقول العقل الكذب قبيح مو فقط عقلا بل شرعا، الكذب قبيح شرعا. هذا من اللي يحكم به؟ العقل يحكم به. الكذب قبيح شرعا يعني شنو شرعا؟ يعني شنو قبيح شرعا؟ يعني أن الشارع يعاقب عليه، لأن معنى قبح الشارع يعني شنو؟ يعني عقابه. مدح الشارع يعني شنو؟ يعني ثوابه. فإذا قال العقل الكذب قبيح شرعا يعني شنو؟ يعني أن العقل يحكم بأن الكذب معاقب عليه، يعني أن الكذب حرام. فهذا الحكم اللي قطع به العقل وهو أن الكذب قبيح شرعا، الكذب حرام شرعا، هذا هل يجب متابعته أو لا يجب متابعته؟ هذا نقول هذا البحث في الحقيقة يرجع إلى حجية العقل وسيأتي عنه البحث. إذن مو بحثنا إحنا في وجوب متابعة الحكم العقلي الحكم الشرعي المستكشف بواسطة العقل، لا مو هذا بحثنا. هاي المسألة مو هي بحثنا، هاي المسألة ستأتي في الجزء الثالث. المصنف يقول لنا مسألة أخرى، لنا مسألة ثانية، وهي نسأل أولا قبل السؤال عن حجية العقل، نسأل نقول هل أن العقل، قبل ذلك نسأل نقول هل أن العقل لو هو أن يحكم بحرمة شيء شرعا بوجوب شيء شرعا، هو قبل أن نحكم بأن العقل يجب متابعة حكمه أو لا يجب متابعة حكمه، نسأل قبل ذلك هل أن العقل لو هو تلك القابلية، العقل هل يمكن له أن يحكم بوجوب شيء شرعا، هل يمكن له أن يحكم بحرمة شيء شرعا؟ يعني بعد أن أدرك العقل وقال العقل الكذب قبيح في نفسه. بعد أن أدرك هذه المقدمة، هل له أن يدرك شيئا آخر بالإضافة إلى هذا، وهو أن الكذب القبيح في نفسه هو أيضا قبيح عند الشارع؟ العقل إلى هذه القابلية، يمكن للعقل أن يدرك حسن الأشياء وقبح الأشياء لا في نفسها فقط بل عند الشارع أيضا؟ العقل إلى هذه القابلية أو ليس له تلك القابلية؟ هذه مسألة ثانية لابد أن نبحثها قبل تلك المسألة اللي ذكرها المصنف اللي قدمها. هذه مسألة ثانية لابد من البحث فيها، وهي مسألة صغروية، وهي هل أن العقل يحكم بوجوب الوضوء شرعا؟ هل أن العقل يحكم بقبح الكذب شرعا، يعني أن الكذب معاقب عليه أو ليس له تلك القابلية؟ هاي المسألة الثانية اللي ذكرناها الآن مسألة صغروية، وهي المسألة التي نبحث عنها في هذا الجزء الثاني. وتلك المسألة الثانية هي التي يعبر عنها بالملازمات العقلية. الملازمات العقلية هذا معناه هل أن العقل حينما حكم بقبح الكذب مثلا في نفسه هل يحكم أيضا بقبح الكذب عند الشارع حتى تمثل تلك القضية صغرى لكبرى حجية العقل، وبالتالي نحكم بأن الكذب حرام شرعا أو ليس له تلك القابلية؟ هاي المسألة الثانية هي اللي نسميها بالملازمات العقلية. إذا اتضح هذا من خلال هذا التمهيد، إذا ميزنا بين مسألتين، المسألة الأولى مسألة كبروية راح نبحثها بالجزء الثاني، المسألة الثانية هي مسألة صغروية هي التي يقع البحث عنها في الجزء الثاني، وهي التي تسمى بالملازمات العقلية. بقى عندنا أمرين راح يذكر المصنف، أمرين متتاليين. الأمر الأول في انقسام بحث الملازمات العقلية إلى المستقلات وغير المستقلات، هذا الأمر الأول. الأمر الأول انقسام الملازمات العقلية، يعني الجزء الثاني، إلى البابين المذكورين. إحنا قلنا هذا الجزء ينحصر في بابين، مو كما كان في الجزء الأول كان الكلام في 7 أبواب، لا، كلامنا في بابين فقط. الملازمات العقلية يبحث عنها في بابين، فلا بد أن نبين وجه انحصار الملازمات العقلية الجزء الثاني يعني بهذين البابين، هذا أولا. وثانيا لا بد أن نبين لما سميت الملازمات العقلية، يعني شنو ملازمات عقلية، ليه سميناها ملازمات عقلية. هاتان مسألتان المصنف يذكر هاتين المسألتين تباعا، أولا يذكر انحصار الملازمات العقلية في هذين البابين، ثانيا يذكر وجه تسمية هذا الجزء وهذا المبحث بالملازمات العقلية. قال تمهيد: من الأدلة على الحكم الشرعي عند الأصوليين الإمامية العقل. احنا عندنا الأدلة على الحكم الشرعي 4: كتاب، سنة، العقل والإجماع. العامة أضافوا إلى تلك الأربعة أمور أخرى، أضافوا القياس، أضافوا مثلا الاستحسان، أضافوا مثلا المصالح المرسلة كما سيأتي في الجزء الثالث. فالمصنف إنما قال عند الإمامية، لأن غير الإمامية أضافوا أمور أخرى. قال: من الأدلة على الحكم الشرعي عند الأصوليين الإمامية العقل، إذ يذكرون أن الأدلة على الأحكام الشرعية الفرعية 4: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وسيأتي في مباحث الحجة وجه حجية العقل، يعني الدليل على حجية العقل راح يجي. أما هنا فإنما يبحث عن تشخيص صغريات ما يحكم به العقل المفروض أنه هو حجة. إحنا الآن نأخذ العقل مفروض الحجية، راح نجي نبحث في الجزء الثالث حجية العقل والدليل على حجية العقل، لكن إحنا الآن نأخذ العقل مفروض الحجية أنه حجة فرضا، إذا بنينا على حجيته فنبحث في الجزء الثاني كما كان في الجزء الأول. بالجزء الأول شنا نقول؟ صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، والظاهر حجة، هاي الظاهر حجة راح تجي بالجزء الثالث. وراح نبحث هل أنه فعلا الظاهر حجة أو ليس بحجة. لكن إحنا بالجزء الأول كنا نأخذ حجية الظهور أمر مفروغ عنه، راح نبحث في الجزء الثالث. كذلك هنا في الجزء الثاني نبحث عن صغريات حجية العقل اللي العقل مفروض الحجية، وراح نبحث حجيته في الجزء الثالث، لكن نأخذ على نحو المصادرة، نأخذ على نحو أنه هو مفروض الحجية. قال: أما هنا فإنما يبحث عن تشخيص صغريات ما يحكم به العقل المفروض أنه حجة، أي يبحث هنا عن مصادق أحكام العقل الذي هو دليل على الحكم الشرعي. وهذا نظير البحث في المقصد الأول مباحث الألفاظ عن مصادق أصالة الظهور، عن صغريات حجية الظهور التي هي حجة، وحجيتها إنما يبحث عنها في مباحث الحجة يعني في الجزء الثالث، لكن أخذت مفروضة الحجية. فإحنا ينبغي أن نلتفت إلى أن بحثنا لا زال بحث صغروي، كما كان في الجزء الأول البحث صغروي، هنا البحث أيضا صغروي، راح يجي بالجزء الثالث البحث في الكبريات، لأن إحنا ذكرنا أول ما دخلنا في منهجية هذا الكتاب، قلنا الكتاب يقع على أربعة أجزاء: الجزء الأول في صغريات حجية الظهور، الجزء الثاني في صغريات حجية العقل، الجزء الثالث في الكبريات حجية العقل، حجية الظهور، حجية الإجماع، وهكذا. ثم الجزء الرابع يقع بعد الفراغ عن الأدلة الاجتهادية، يقع في الأدلة الفقاهتية، يعني الأصول العملية الأربعة المصنف لم يتسنى له كتابة إلا الاستصحاب أصل واحد من تلك الأصول الأربعة. قال: وتوضيح ذلك إنما وتوضيح ذلك أنه هنا مسألتين. المسألة الأولى أنه إذا حكم العقل على شيء أنه حسن شرعا، يعني العقل يجي يقول الصدق حسن شرعا أو يلزم فعله شرعا، يعني مثل الوضوء، الوضوء يلزم فعله شرعا، العقل يحكم. لاحظوا المصنف يعني ذكر أمرين، الأول حكم العقل على شيء أنه حسن شرعا مثل الصدق، أو يلزم فعله شرعا مثل الوضوء، أو يحكم على شيء أنه قبيح شرعا مثل الكذب، أو يلزم تركه شرعا مثل بعض المقدمات، بعض مقدمات الحرام، المقدمات التوليدية للحرام مثلا، راح يجي بأي طريق من الطرق التي سيأتي بيانها. يعني يجي العقل يحكم شنو؟ يقول الوضوء واجب شرعا. حتى شلون هو توصل إلى تلك النتيجة؟ لا بحث لنا، ما أن بحث الآن. يجي يقول الكذب حرام شرعا، كما الرواية تجي تقول الكذب حرام، الصلاة واجبة. يجي العقل يقول، العقل يجي يقول، يقول الكذب حرام شرعا، العقل يجي يقول الوضوء واجب شرعا. زين، إذا أجى العقل وقال الوضوء واجب شرعا، هل أن هذا الكلام من العقل، هذا الحكم من العقل حجة أو ليس بحجة؟ هل يثبت بهذا الحكم العقلي حكم الشرع؟ يثبت حكم الشرع، أي أنه من حكم العقل هذا هل يستكشف منه أن الشارع واقعا قد حكم بذلك؟ ومرجع ذلك إلى أن حكم العقل هذا هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هاي مرجع هاي المسألة، أن العقل حجة أو ليس بحجة، وهذا بحثها راح يجي في الجزء الثالث. وهذا البحث كما قلنا إنما يذكر في مباحث الحجة وليس هنا موقعه، وسيأتي بيان إمكان حصول القطع بالحكم الشرعي من الكتاب، من غير الكتاب والسنة، وإذا حصل كيف يكون حجة، راح يجي راح نبحث العقل شلون يتوصل إلى هذا الحكم، وهذا الحكم يكون حجة أو لا أو ليس بحجة. هاي المسألة الأولى، هاي المسألة الأولى واضحة؟ واضحة هاي؟ واضحة المسألة؟ المسألة الثانية يقول قبل هذا نسأل، العقل هو إلى القابلية أن يدرك حكم الشرع، إلى أن يتأول ويقول أن الوضوء واجب شرعا لو ليس له ذلك؟ هاي كن نبحثها. يقول هاي المسألة أنه له ذلك أو ليس له ذلك هي مسألتنا اللي الآن احنا نبحث عنها. قال إنه هو هل للعقل أن يدرك بطريق من الطرق أن هذا الشيء مثلا حسن شرعا؟ العقل يدرك حسن الشيء شرعا وقبح شرعا ووجوبه ولزوم الإتيان به أو حرمته ولزوم تركه؟ مثلا حسن الشيء شرعا أو قبيح يعني شرعا أو يلزم فعله أو تركه عند الشارع؟ يمكن للعقل أن يحكم؟ العقل يمكن إلى أن يتوصل إلى نتيجة الوضوء واجب شرعا؟ يمكن إلى أن يتوصل إلى نتيجة الكذب حرام شرعا؟ يمكن إلى لو لا يمكن؟ قال يعني أن العقل بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها ولقبح الأشياء أو لزوم تركها في أنفسها يعني بقطع النظر عن حكم الشرع، العقل لما يجي يدرك يقول الكذب قبيح في نفسه قطع النظر عن حكم الشرع، الصدق حسن في نفسه، العدل حسن في نفسه، إلى أن يدرك في مرتبة أخرى متأخرة أن الكذب قبيح عند الشارع مو في نفسه، عند الشارع يمكن للعقل أن هيك يقول أولا الكذب قبيح في نفسه، الظلم قبيح في نفسه، العدل حسن في نفسه، إلى في مرتبة أخرى أن يدرك العدل حسن عند الشارع، القبح الظلم قبيح عند الشارع، إلى أن ينتقل هاي الخطوة أو ليس له أن ينتقل. يعني أن العقل بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها ولقبح الأشياء أو لزوم تركها في أنفسها بأي طريق من الطرق، هل يدرك مع ذلك أنها كذلك حسنة قبيحة يلزم يحرم عند الشارع؟ هل يدرك تلك الأشياء؟ هل يدرك الحسن عند الشارع، القبح عند الشارع؟ أريد نسأل، أريد نبحث هاي المسألة. يقول هاي المسألة هي محل بحثنا، هاي مسألة إدراك حسن الأشياء وقبحها عند الشارع هي اللي الآن نبحث عنها، هاي المسألة هي مسألتنا اللي نسميها بالملازمات العقلية اللي نبحث عنها في الجزء الثاني، وهو بحث صغروي كما هو واضح. يقول وهذا المقصد الثاني الذي سميناه بحث الملازمات العقلية عقدناه لأجل بيان ذلك في مسائل على النحو، في مسألتين هو في الحقيقة رح يذكر ربما مراد الجمع المنطقي، يعني في مسألتين على النحو الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، ويكون في هذا البحث تشخيص صغريات حجية العقل المبحوث عنها في المقصد الثالث، المبحوث عنها يعني الحجية راح نبحث عنها في المقصد الثالث، وراح نبحث الآن عن صغريات تلك الحجية، ثم لا بد قبل تشخيص هذه الصغريات من ذكر أمرين يتعلقان بالأحكام العقلية مقدمة للبحث نستعين بها على المقصود، وهما قلنا هاتين المسألتين الأولى تقسيم الملازمات العقلية إلى بابين، والمسألة الثانية تسمية هذا البحث بالملازمات العقلية. البحث يقع في المسألة الأولى، قبل هذا واضح لحد الآن واضح، المسألة الأولى مسألة كبروية اللي ذكرها، المسألة الثانية مسألة صغروية. المصنف قدم المسألة الكبروية على المسألة الصغروية، الترتيب الطبيعي أن يعكس الأمر، لكن هذا ما به مشكلة، الترتيب الطبيعي نقول زيد إنسان وكل إنسان حيوان، إذن زيد حيوان، الأمر الطبيعي نقدم الصورة ثم نأخر الكبرى. المصنف عكس لكن لا مشكلة في ذلك، قدم لعله قدم الكبرى حتى يقول هاي مو محل كلامنا، هاي خارج عن محل الكلام، ثم أخر الصغرى اللي يقول هي محل كلامنا حتى ينطلق إلى بيان المسألتين والأمر سهل. زين، المسألة الأولى يقول المصنف أن بحث الملازمات العقلية ينقسم إلى بابين، الباب الأول في المستقلات العقلية والباب الثاني غير المستقلات العقلية. عندنا بابين في هذا البحث، بحث الملازمات العقلية، الباب الأول باب المستقلات العقلية، الباب الثاني باب غير المستقلات العقلية. لكن يقول التفت إلى أن مرادنا من المستقلات العقلية مو ما يرد بعض الأحيان على ألسنة بعض الأصوليين، مو المعنى اللي أحيانا تسمعه من بعض الأصوليين، وهو شنو ما يستقل به العقل. أحيانا يطلقون هذا اللفظ، هذا الاصطلاح، ما يستقل به العقل، ويريدون معنى آخر غير اللي إحنا نريده الآن. شنو هذا المعنى الآخر اللي مو مراد؟ يقول وهو الحكم البديهي، الحكم الضروري، ما يستقل به العقل، يعني العقل يحكم به بالبداهة بالضرورة من دون حاجة إلى دليل، من دون حاجة إلى استدلال ونظر وتأمل، هو أمر واضح بديهي العقل يستقل به. مثل الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء، هاي مسألة بديهية يستقل بها العقل من دون حاجة إلى دليل، من دون حاجة إلى نظر وإعمال نظر. النقيضان لا يجتمعان، المسألة بديهية يستقل بها العقل. مو مرادنا من المستقلات العقلية هذا المعنى، هذا المعنى لا استبعده، بل مرادنا من المستقلات العقلية هو معنى آخر غير هذا، راح يتضح من خلال هذا البيان اللي راح نذكره. فيقول المصنف، يقول العلم بالحكم الشرعي، لاحظوا شنو راح يتسلسل تسلسل لا بأس به لطيف. يقول الحكم، العلم بالحكم الشرعي أمر ممكن، أمر حادث. احنا نعلم بوجوب الوضوء مثلا، نعلم بوجوب الصلاة مثلا، يقول هذا الأمر أمر حادث، أمر ممكن، كان بعد أن لم يكن، مو أمر واجب، وإلا لو كان أمرا واجبا لما جاهلنا بالحكم الشرعي. فإذا العلم بالحكم الشرعي أمر ممكن، وهذا في غاية الوضوح. ثم يقول الممكن لا بد له من علة توجد هذا الممكن، لاستحالة وجود الممكن من دون علة، كل ممكن يحتاج إلى علة، وإلا لو استغنى عن العلة لما كان أمرا ممكنا بل كان أمرا واجبا. فإذا الممكن يحتاج إلى علم. زين، العلم بالحكم الشرعي أمر هو من قسم العلم التصديقي، مو من قسم العلم التصوري. لما نقول الصلاة واجبة هذا تصور لو تصديق، هذا تصديق. الوضوء واجب، الخمر حرام، الصلاة واجبة، هاي كلها أحكام تصديقية. فيقول العلم بالحكم الشرعي اللي هو أمر ممكن لا بد له من علة، علة هذا الممكن هو أحد أمور ثلاثة، إما القياس وإما الاستقراء وإما التمثيل. إحنا شلون نعلم بالحكم الشرعي؟ نعلم من خلال أحد تلك العلل الثلاثة، الحجج الثلاثة، إما التمثيل وإما الاستقراء وإما القياس. التمثيل والاستقراء لا يمكن أن يوصل إلى الحكم الشرعي، وهذا في غاية الوضوح. ما يمكن إحنا من خلال الاستقراء أن نتوصل إلى حكم شرعي، حكم شرعي. نقول إحنا نستقرأ ونتوصل إلى وجوب الصلاة مثلا أو حرمة الخمر، ما عندنا شيء بالشريعة المقدسة. الاستقراء ليس دليلا على الحكم الشرعي، إذن هذا الاستقراء استبعدناه. بعد التمثيل ليس حكم، ليس طريقا للوصول إلى الحكم الشرعي عندنا. إحنا الإمامية لا نؤمن بالتمثيل، التمثيل المنطقي اللي يسمى في الأصول بالقياس. القياس هذا مذهب ودليل أبناء العامة، دليل أبي حنيفة. إحنا الإمامية لا نستدل على الحكم الشرعي بالتمثيل، يعني القياس الأصولي، التمثيل المنطقي يعني القياس الأصولي. فإذا لابد، إذا تعين أن يكون الدليل هو القياس، لأن لا الاستقراء ولا التمثيل، إذن القياس. القياس كما تعلمون لابد له من مقدمتين، كل قياس استثنائي أو اقتراني لابد له من مقدمتين. فيقول المصنف هاتان المقدمتان إن كانتا شرعيتين فالحكم حينئذ أو الدليل حينئذ يكون شرعيا، الدليل حينئذ راح يكون شرعي. أما إذا كانت إحدى المقدمتين عقلية فحينئذ يكون الدليل دليلا عقليا. فإذا الدليل الشرعي هو ما تألف من مقدمتين شرعيتين، الدليل العقلي ما كانت إحدى مقدمتيه عقلية. فنقول هذا الدليل العقلي الثاني اللي إحدى مقدمتيه عقلية، إن كانت المقدمة الثانية عقلية أيضا هذا نسميه المستقلات العقلية، إن كانت المقدمة الثانية مقدمة شرعية هذا نسميه غير المستقلات العقلية. فإذا المستقلات العقلية يعني هو الدليل العقلي المؤلف من مقدمات عقلية فقط، غير المستقلات العقلية هو الدليل العقلي الذي يؤلف من مقدمة عقلية ومقدمة شرعية. مثال مثل المستقلات العقلية مثل ما لو حكم العقل قال الكذب قبيح في نفسه، هاي مقدمة عقلية لو شرعية، هاي مقدمة عقلية، العقل يقول، العقل هو الذي يحكم بأن الكذب قبيح في نفسه، ثم يقول ما هو قبيح عند العقل قبيح عند الشرع، هاي أيضا مقدمة عقلية تحكم بالملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع، مضمون هاي المقدمة الثانية الملازمة بين حكم العقل لما قال الكذب قبيح في نفسه وبين حكم الشرع، فينسب إلى الشارع أنه يقول بقبح الكذب كما كان العقل يقول بقبح الكذب، مضمون هاي المقدمة الثانية الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع، والحاكم بتلك الملازمة منه العقل نفسه. فإذا المقدمة الأولى عقلية، المقدمة الثانية عقلية، إذا نسمي هذا الدليل العقلي نسميه المستقلات العقلية. لماذا؟ لأن كل من المقدمتين الحاكم بهما هو العقل، بخلاف مثلا ما لو قلت الصلاة واجبة أو قلت مثلا الوضوء مقدمة للصلاة الواجبة، هذا من اللي يحكم به؟ هذا اللي يحكم به الشارع، الشارع يقول الوضوء مقدمة أولا والصلاة واجبة ثانيا، فيحكم الشارع بأن الوضوء مقدمة للصلاة الواجبة، ثم يحكم العقل بأن مقدمة الواجب واجبة، مقدمة الواجب شرعا واجبة شرعا، هذا من اللي يحكم به؟ العقل. فإذا نقول هذا الدليل العقلي، هذا الدليل العقلي اللي نتيجته وجوب الوضوء شرعا، هذا الدليل العقلي من قبيل غير المستقلات العقلية، لأنه وإن اعتمد على المقدمة الثانية العقلية لكن المقدمة الأولى مقدمة شرعية، فالعقل لا يستقل بهذا الدليل، العقل اعتمد على مقدمة شرعية وهي مقدمية الوضوء للصلاة وكون الصلاة واجبة شرع العفو شرعا، وإن كانت المقدمة الثانية عقلية لكن المقدمة الأولى شرعية، إذن نسمي هذا الدليل بغير المستقلات العقلية. هذا معنى المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية، ومنه يعلم أن الأمر منحصر بهذين البابين، الأمر لا يتعدى هذين البابين، إما أن يكون الدليل العقلي الملازمات العقلية، إما أن تكون من المستقلات إذا كانت المقدمة الثانية عقلية أيضا، وإما أن يكون من غير المستقلات فيما إذا كانت المقدمة الثانية شرعية وليست بعقلية، ولا شق ثالث، ما عندنا شق ثالث، لأن ليس في الدليل إلا مقدمتين، قلنا واحدة عقلية الثانية إما أن تكون عقلية فهي مستقلات وإما أن تكون شرعية فهي ليست بمستقلات، فإذا ما عندنا في هذا الجزء إلا بابين، يعني الباب الأول باب المستقلات العقلية، الباب الثاني باب غير المستقلات العقلية. إحنا البحث يقع في هاتين المسألتين. بقى عندنا سؤال، غير المستقلات العقلية، غير المستقلات العقلية اللي يؤلف من مقدمة عقلية ومقدمة شرعية، المفروض مثل هكذا دليل يكون حيادي تجاه العقل وتجاه الشرع، ليش؟ لأن به إحدى مقدمتي الشرعية، فالمفروض نسميه شرعي من تلك الجهة، وبدليل وبمقدمة عقلية المفروض من تلك الجهة نسميه عقلي. فليش احنا سميناه عقلي؟ هذا الدليل المؤلف من مقدمة شرعية ومقدمة عقلية، ليش احنا جينا سميناه دليل عقلي مع انه هو بمقدمة شرعية يمكن ملاحظتها ولأجلها نسميه دليل شرعي؟ ليش احنا لاحظنا المقدمة العقلية وسميناه مقدمة شرعية؟ يجيب المصنف يقول ارجع انت الى هذا الدليل، شنو الدليل؟ مثل الصلاة واجبة ومقدمة الواجب واجبة، المقدمة الشرعية صغرى لو كبرى، المقدمة الشرعية صغرى والمقدمة العقلية مقدمة الواجب واجبة، هاي المقدمة العقلية كبرى. يقول احنا انما سمينا عقلي من باب تغليب المقدمة العقلية، المقدمة العقلية غلبناها على المقدمة الشرعية لأنها الكبرى، والكبرى تعلمون مقدمة على الصغرى، الكبرى هي أشرف المقدمتين. فلأجل ملاحظة الكبرى احنا سمينا الدليل، سمينا هذا الدليل دليل عقلي، وسمينا غير المستقلات العقلية لأن العقل لا يستقل بها. قال أن الدليل العقلي أو فقل ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعي، هذا بيناه من خلال تعريف الدليل العقلي. شنو الدليل العقلي؟ قلنا القضية التي يحكم بها العقل ويتوصل من خلالها إلى القطع بالحكم الشرعي، هذا الدليل العقلي. يقول ينقسم إلى قسمين، ما يستقل به العقل مستقلات عقلية، وما لا يستقل به العقل غير المستقلات العقلية. وبتعبير آخر نقول إن الأحكام العقلية على قسمين، مستقلات وغير مستقلات. وهذه التعبيرات كثيرا ما تجري على ألسنة الأصوليين ويقصدون بها المعنى الذي سنوضحه، راح نبين المعنى المراد. وإن كان قد يقولون إن هذا ما يستقل به العقل ولا يقصدون هذا المعنى أحيانا، بل يقصدون به معنى آخر وهو ما يحكم به العقل بالبداهة وإن كان ليس من المستقلات العقلية بالمعنى الآتي. يقول لكن هذا مو مرادنا، وعلى كل حال فإن هذا التقسيم يحتاج إلى شيء من التوضيح. فنقول إن العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم لا بد له من علة، هاي مقدمة أولى. شنو دليلها؟ يقول لاستحالة وجود الممكن بلا علة. ثانيا وعلة العلم التصديقي لا بد أن تكون من أحد أنواع الحجة الثلاثة، القياس أو الاستقراء أو التمثيل. ثالثا الاستقراء ليس مما يثبت به الحكم الشرعي وهذا واضح، والتمثيل ليس بحجة عندنا نحن الإمامية لأنه هو القياس المصطلح عليه عند الأصوليين الذي هو ليس من مذهبنا. فتعين شنو؟ فيتعين أن يكون العلة للعلم بالحكم الشرعي هو خصوص القياس باصطلاح المناطق. وإن كان كذلك، وإذا كان كذلك فإن كل قياس لا بد أن يتألف من مقدمتين سواء كان استثنائيا أو اقترانيا، وهاتان المقدمتان قد تكونان معا غير عقليتين، هذا خارج عن محل كلامنا، شرعيتين. احنا الان نبحث بالجزء الثاني في الدليل العقلي مو في الدليل الشرعي. فالدليل الذي يتألف منهما يسمى دليلا شرعيا في قبال الدليل العقلي، ولا كلام لنا في هذا القسم هنا. احنا نبحث في الدليل العقلي بالجزء الثاني، الدليل الشرعي لا بحث لنا فيه. وقد تكون كل منهما أو إحداهما عقلية، على الأقل وحدة عقلية حتى يخرج عن الدليل الشرعي ويدخل في الدليل العقلي، لابد أن تكون إحدى المقدمتين عقلية، أي مما يحكم العقل به من غير اعتماد على حكم الشرع على حكم شرعي. فإن الدليل الذي يتألف منهما يسمى عقليا، وهو على قسمين. أولا أن تكون المقدمتان معا عقليتين كحكم العقل بحسن شيء أو قبحه في نفسه، يقول الكذب قبيح في نفسه، هاي مقدمة. ثم حكم العقل بأنه، لاحظوا حكم العقل شو يقول، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه، يعني إن كان قبيحا فقبيح وإن كان حسنا فحسن. هاي ثم حكم بأن كل ما حكم به العقل هي هاي مسألتنا، هاي بحث الملازمة، الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع، احنا نبحث في تلك المسألة، وهو القسم الأول من الدليل العقلي، وهو قسم المستقلات العقلية. ليش مستقلات عقلية؟ لأن ما اعتمدنا على مقدمة شرعية. الكذب قبيح في نفسه، هاي مقدمة عقلية. إذا حكم العقل حكم الشرع، هاي مقدمة عقلية. إذن هذا الدليل ملازمة عقلية، وهو من قسم المستقلات العقلية. الثاني أن تكون إحدى المقدمتين غير عقلية والأخرى عقلية، كحكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها، هاي كحكم العقل، هاي مثال إلمن للأخرى العقلية، مو قال أن تكون إحدى المقدمتين غير عقلية مثلا شرعية والأخرى عقلية، هاي الأخرى العقلية مثل إيش؟ قال كحكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها، اللي راح نبحثه في بحث غير المستقلات العقلية في الباب الثاني، بحث مقدمة الواجب. فهذه مقدمة عقلية صرفة، وينضم إليها حكم الشرع بوجوب ذي المقدمة، بوجوب الصلاة، نقول الصلاة واجبة، إذن الوضوء واجب. ليش الوضوء واجب؟ يعني إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هاي إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، مقدمة عقلية ضمنا لها مقدمة شرعية. وإنما يسمى الدليل الذي يتألف، أولا ليه سميناه هذا الدليل دليل عقلي؟ يقول وإنما يسمى الدليل الذي يتألف منهما، مع أن إحداهما شرعية والأخرى عقلية، إنما يسمى عقليا فلأجل تغليب جانب المقدمة العقلية. ليش غلبنا جانب هاي المقدمة؟ لأنها الكبرى، والكبرى مغلبة على دائما دائما تكون كبرى صراحة. وهذا هو القسم الثاني من الدليل العقلي، وهو قسم غير المستقلات العقلية. وإنما سمي بذلك، ليس سمينا غير مستقلات عقلية؟ لأنه من الواضح أن العقل لم يستقل وحده في الوصول إلى النتيجة، ما وصل العقل لوحده إلى وجوب الوضوء، لا، الشارع قال له أمرين، قال له الصلاة واجبة وقال له الوضوء مقدمة للصلاة، حينئذ استنتج أن الوضوء واجب. وإنما سمي بذلك لأنه من الواضح أن العقل لم يستقل وحده في الوصول إلى النتيجة، بل استعان بحكم الشرع في إحدى مقدمتي القياس. عليكم السلام سيدنا. إذن خلاصة الكلام أن الجزء الجزء الثاني بحث في الملازمات العقلية، ورح نجي نقول ليه سميناها ملازمات عقلية. هو بحث صغروي يبحث فيه عن صغريات وعن مصادق حجية العقل، هذا أولا. ثانيا الملازمات العقلية، هذا البحث الصغروي ينقسم إلى قسمين، قسم المستقلات العقلية الذي لا دخل للشارع في مقدماته، وقسم غير المستقلات العقلية اللي لا يستقل العقل في استخلاص النتيجة والحكم الشرعي، بل يعتمد على مقدمة شرعية تقع تلك المقدمة الشرعية صغرى لتلك الكبرى، ثم يستنتج الحكم الشرعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.